بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في المسألة 15، حيث قال: إذا أخبر جماعة من المعلومين بالعدالة، خلاصة الأمر، فنأخذ الوقت هذا الكلام أنه أشار إلى أن إذا جاء هناك شاهد واحد شاهدين يعمل بهم بشرط الاثنين، وإذا كان شاهد واحد كذلك، وإذا يصلون وراءه عدلين كذلك، إذا صار سببا للإطمئنان يكفي. فعلى ذلك هو رضوان الله عليه جعل كل شيء منوط بالإطمئنان، ثم شرط في الإطمئنان أن يكون من الإنسان البصير العالم، لا الجاهل ولا من يسرأ في يحصل للإطمئنان سريع الإطمئنان. ونحن ناقشنا هذا الأمر، وبالنسبة إلى هذا الأمر إطمئنان، قلنا أن الإطمئنان عبارة عن علم أغلائي، وأمور الناس أمور الأغلاء في العالم موقوف على الإطمئنان، إلا في بعض الأمور التي إذا لم يكتفوا بذلك ولها أهمية بالغة. مع ذلك حتى ركوب الطائرة، مثلا ركوب الطائرة، إذا سقطت الطائرة يكون خلاص، مع ذلك الناس براحة يركبون الطائرة، بينما احتمال الصعود أمر واقع. عندما تخرج من بيتك تذهب إلى مكان، احتمال هذه السيارة احتمال موجود، ولكن درجة الاحتمال ضئيل، بحيث لا يعتنى إليه الأغلاء، بل يكتفون بالإطمئنان بالأمر في بعض الأمور، حتى بالاحتمال أن الناس يمشون لا بأس به، ولكن الأشياء الذي يريدون أن يعلموا يتمئنوا به يكتفون بالإطمئنان. وإلا نحن لا نعرف مستقبلنا القريب، يؤتون مبالغ هائلة بشخص أن يدخل إلى بلد كذا، بإطمئنان أنه إنسان قادر له سيارة خاصة ويمشي، وهم اثنين مثلا فلا يحصل شيء، ولكن خطر السقوط، خطر الموت، الجلطة القلبية وما شابه، كل ذلك موجود. فعلى ذلك الإطمئنان أمر يسري عليه الأغلاء، والشارع المقدس ما ردع عن الإطمئنان واكتفى بالإطمئنان. فعلى ذلك هذا نقطة لابد أن نلاحظ، فالإطمئنان كما قال السيد رضوان الله لا بأس به، ففي المستقبل لابد أن نقول غير الإطمئنان، هل البينة لا تكفي؟ هل خبر العدل لا يكفي؟ إن شاء الله نبحث. قبل ذلك نشير إلى بعض النقاط كذلك، أن الأحكام التي وردت، بعض الأحكام وردت على موضوعاتها بعناوينها بطبيعتها من دون أي قيد وشرط. مثلا النجاسات، الأشياء النجسة، البول نجس سواء علم المكلف أو لم يعلم، الدم السائل نجس سواء علم المكلف أو لم يعلم، ليس موقوفا على علمه. وكثير من أحكام الوضعية هكذا، الملكية، فلان مالك لهذا الشيء سواء علم أو لم يعلم، أحيانا صاحبه لا يعلم أنه مالك، ولكن بسبب ما إرسان أو شيء آخر صار ملكا له. بل أبوة والبنوة، الأب أب لولده سواء علم أو لا يعلم، ولعل حتى عنوان الأبوة من العناوين الاعتبارية، ليس من العناوين الحقيقية، يعني شيء ما بإزائه في الخارج. ولذلك قد ترى أن الإسلام نفى بعض الأبوة، إذا كان ولد مولود من حرام لا ينسب إلى أبيه، ليس ابن لأبيه، بل هو ابن لأمه وليس لأبيه. على كل حال الزوجية هكذا، فهذه الأحكام أحكام واردة على موضوعاتها، ولكن قد يمكن أن يجعل هناك حكم مشروط بالعلم، يعني لا يكفي وجود الحقيقة، حقيقتها الحكم ليس موقفا على وجود الحقيقة أو هذه الماهية بالطبيعة، بل الطبيعة المعلومة عند المكلف هو الموضوع. إذا كان بعض الأحكام هكذا فعلى ذلك لا يترتب الأثر إلا إذا كان علم المكلف، إذا لم يعلم هذا الحكم غير موجود. مثلا بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة في طهارة عن الحدث مشروط بواقع الطهارة، فمن لم يعرف أنه محدث فصلى صلاة باطل ولو مر عليه أيام كثيرة، بعد ذلك تيقن أن في يوم كذا أنا أصبحت محترما ما كنت أعرف، أو توضع بماء نجس فوضوء باطل. وعلى كل حال بالنسبة إلى الصلاة الطهارة عن الحدث مشروط بواقعها، وبطلان الصلاة بالإنسان المحدث هو متوقف على واقعها من دون دخل في العلم. ولكن بالنسبة إلى الخبث، النجاسة الخبثية في الصلاة إنما يكون لمعلوم النجاسة، فإذا كان بدنه نجس وهو لا يدري فصلاته سيئة، لأن موضوع الحكم ذهب على الأمر العلمي، العلم يعني حقيقته مع العلم، فعلى ذلك لابد أن يكون عنده إذا النجاسة لا تؤثر إلا إذا كان علم به، أو إذا كان ثيابه هذا الشيء ثيابه نجس وهو لا يدري صلاته سيئة. لماذا؟ لأن النجاسة المعلومة هي التي مبتل بالصلاة، لا نفس النجاسة لوحدها. وأمثال ذلك بعض الأحكام التي يتعلق به، يعني يشترط فيه أو بعبارة أخرى الموضوع مركب من طبيعة الشيء مضافا إلى علم بها، وإلا ليس مشكلة. هذا شو؟ نعم نعم، يعني العلم طهارة المعلومة، نعم الطهارة المعلومة هو الميزان. على كل حال هذا الحكم الظاهري معناه إذا علم بنجاسته لا يجوز، ولكن إذا لم يعلم يجوز. إذا لم يعلم هو عنده استصاب الطهارة، أصالة الطهارة، نعم، يعني في الواقع هو جاهل بالواقع، هذا نجس واقعا، النجاسة أمر واقعي لا يتوقف على العلم. ولكن شرطية الطهارة أو مضرية مانعية النجاسة مشروط بالعلم، يعني أخذ في موضوعه العلم. هذا كذلك لا بأس من فهم هذه المسائل. الأمر الآخر الذي لابد أن نتوجه إليه هو بالنسبة إلى الأعمال الذي يجب على المكلف أن يقوم بها، يشترط فيه أن يكون عالما وأن يكون قادرا، وإلا لا يجب على الإنسان شيء لا يعلم أو لا يقدر. ولذلك الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعقل ناطق بهذا الأمر. ولكن هناك يأتي أمر آخر، وهو إذا لم يعلم ولكن لأنه لم يتعلم، بإضافة أخرى يجب على العبد عندما يدري أو يحتمل أن لمولاه أحكام عليه، يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الأحكام. ولكن إذا لم يبحث عن الأحكام وهكذا عمل، هو عمله في إشكال. أنا أكمل الكلام بعد معزاته. فعلى ذلك حتى في باب أصالة الحل هو الأصل في الأشياء المانع الأصالة الحرمة، ولكن نحن بدليل عقلي وبدليل نقلي نكشف أن الشارع، يعني بما أن الشارع مالك لكل شيء، فكل حركة أو سكون منا لابد من الإذن من الشارع، إذا لم يكن الإذن نحن تصرفنا في مال الغير ولا يجوز. ولكن نحن نعرف أن الله تبارك وتعالى بما أنه رؤوف رحيم لا يخلق الإنسان ممنوعا عن كل شيء، ولذلك نعرف أنه سمح لنا بالتصرف مضافا إلى الأدلة التي دلت على جواز التصرف في الأشياء. ولذلك نحن إذا نظرنا إلى الحكم الأولي للعاقل، العاقل يقول لا يجوز التصرف في ملك الغير وهو مالك كل شيء، فعلى ذلك لا بد من إذنه. ولكن نحن نكتشف الإذن من خلال معرفتنا بربنا أنه رؤوف رحيم، ومن خلال الأدلة التي وردت في أسئلة الحل كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه وما شابه من الأدلة التي بعث في علم الأصول مفصلا. فعلى ذلك هذا كذلك من الأمور التي لا بد أن نفهم. ولكن بما أن المكلف يجب عليه أن يبحث عن أحكام الشرعية إذا علم أن الله تبارك وتعالى وهو وليه وخالقه عنده تكاليف عليه لم يخلق هكذا نحن لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهو لاتخذناه من لدنا إن كان فاعلين. فعلى ذلك لابد أن يبحث إما من خلال الاجتهاد وإما من خلال التقليد ومما من خلال الاحتياط حتى يتيقن أنه بقدر المتيقن أتى بما هو تكليف عنده. ولذلك في الأحكام الشرعية يجب التحري عن الأحكام الشرعية حتى لا نقع في الباطل، وكذلك في العقيدة هكذا. في العقيدة كذلك العقل يدلنا على أننا يجب علينا أن نعرف ربنا ونعرف ما هو أمر، كمسألة النبوة، مسألة الإمامة، مسألة المعاد وما شابه من ضروريات الدين، العقل يدلنا. فمن كان هو حصل له الإطمئنان بالباطل، الإطمئنان بما إما في مجال العقيدة وإما في مجال الأحكام، اعتقد بشيء هو باطل وتيقن بذلك، هل هو معذور أو لا؟ الجواب يختلف الأمر. قد يكون هذا الذي اعتقد بالباطل وتيقن أنه ما يعني عمل بالباطل أو اعتقد بالباطل، إذا علم أنه باطل فهو واضح ومعصوم معاقب أو يستحق العقاب. ولكن إذا كان جاهلا لا يخلو إما جاهل مقصر وإما جاهل قاصر، فإن كان مقصرا فهو غير معذور. من أول الأمر عندما بدأ بالتحقيق ذهب إلى جهات لا يعرفهم أو يعرف أنهم ليسوا عدولا وأهل الوثوق، فانخرط مع أهل الباطل فصار عنده معلومات أو يقين أو اطمئنان على خلاف الباطل فاعتقد الباطل. كما أن بعض الشباب يقولون نحن حر نريد أن نتحقق، قبل أن يتحقق في دينه ومذهبه، قبل أن يعرف من الإسلام شيء، ومن بعد الأمر يذهب وراء المسيحية ويتحقق في المسيحية ثم مسيحيا، أو يذهب وراء بعضها دجالين بالمذاهب المختلفة ثم يميل إليهم ويصير مطمئنا بهذا الأمر. هذا غير معذور لأنه سلك طريقا وصله إلى هذا النتيجة، ومن أول الأمر كان عنده ترديد. فجل هؤلاء عندهم عقد نفسية، دوافعهم ليست دوافع خالصة لله. هؤلاء الدواعش الذين وصلوا إلى مرحلة يقتلون الناس هكذا، من أول الأمر هؤلاء كانوا يعيشون حالة العقد النفسية، حالة الكراهية، حالة الجرأة. وما علمنا من طالبان في باكستان، هؤلاء بعض أوامر الاستكبار جذبوهم إلى قرى بعيدة، أخذوا أطفال صغار إلى قرى بعيدة وشحنوهم الكراهية والبغض على الآخرين، ثم شحنوهم بهذه الأمور ولم يسمحوا لهم بأي شيء حتى خرجوا، وكانوا كان عندهم الجرأة. ولكن ما أظن أن الله تبارك وتعالى يترك العبد أن يصل إلى هذه المدارج إذا لم يكن في طريقه متعمدا أو حالة اللجاج وغير ذلك لذهاب إلى الباطل. على كل حال إذا فرض أن واقعا إنسان لم يقصر وإنما صار عنده علم بشيء، علم يعني الجهل المركب، الجهل المركب بالشيء فعمل به حسب الجهل المركب الذي كان يزعمه علما، هو معذور عند الله تبارك وتعالى. ولكن من كان مقصرا في الطريق ثم وصل إلى مرحلة لا إرادة له، الامتناء بالاختيار لا ينافي الاختيار، واختار طريقا وصل إلى هذا الأمر، ككثير من أمثلة الامتناء بالاختيار. ولذلك الله تبارك وتعالى في قوله يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني اكتفيتم بما حولكم بينما علمتم منهم الفساد والمشاكل التي فيهم فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء الذين عندهم يعني أذهان وعقول ساذجة جدا وتربوا في بيئة باطلة، طبعا كثير من الأحكام والعقائد يعني قيم أمر العقل يدل عليه، أحكام الإسلام كثير منها هكذا. إذا هم سلكوا طريق ما عرفوه من العقل، طريق الصلاح، ولكن اعتقدوا ببعض الأباطيل في أثر بيئتهم من دون أن يفكروا في شيء آخر، هؤلاء أقولهم أقول منجمدة هو غير مغسل، الله لا يعذبهم لماذا أنت بوذي أو أنت يهودي أو نصراني أو شيعي على الباطل أو سني على الباطل. عندما نتكلم عن الجهل، جهل إما تقصيري وإما قصوري، ليس فقط في أصل الدين، في مواقفنا السياسية، في مواقفنا الاجتماعية، في مواقفنا العبادية، كثير مما نعمله إذا كنا قصرنا في الطريق فنحن مستحق للعقاب، وإذا ما قصرنا والله تبارك وتعالى لا يعاقبنا، لأن الله تبارك وتعالى لا يعاقب عبد إلا إذا تمت عليه البينة بغي على الباطل. وهذه الآية المباركة: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. نعم يعني فعلية العلم، فعلية التكليف لا يمكن إلا بعد العلم في مقام الإنشاء، نعم، ولكن في مقام التنجل أو الفعلية لا يحصل الفعلية إلا بعد ما علم. ولكن قلنا إذا علم بالإجمال من الله تبارك وتعالى عليه أحكام، عليه أن يبحث ويتحرى عن تلك الأحكام حتى يؤدي ما عليه من الواجب، وليس يجب كل فرد فرد يكون علما تفصيليا. فجهله بالتفاصيل إذا كان عن قصور هو معذور، وإذا كان عن تقصير فهو غير معذور ويستحق الإغاثة. هذا النقطة التي كذلك تفيدنا في هذا الأمر، بما أن صار هناك بحث اليوم الماضي. مسألة أخرى، طبعا أحد الإخوة أشار إلى نقطة من نسبة إلى أهل الأعلام رضوان الله عليهم، وهذا التعبير الذي ذكر لي أنه قسم الأمور إلى الأمور الموضوعية والأمور التي ذاتية. والأمور الموضوعية هو عبارة أما وصل إليه من طريق أغلائي وصحيح، والأمور الذاتية ما أخذ من تقاليد وأعراف الموجودة في القرى والمدن من دون أن يحقق، فهذا ذاتية وهذا موضوعية. ولكن ما أدري لماذا هذا التقسيم، لماذا التعبير ذاتية، ذاتي الشيء لا يعلل، ذاتي أحسن الأشياء ما يكون ذاتيا. فطبعا لا مشاحة في الاصطلاح، إذا وضعوا اصطلاحا أهلا وسهلا، ولكن هذا الاصطلاح لفظ غير مناسب لهذا الموضوع. على كل حال عنوان الذاتي، كلمة الذاتي، كلمة الذاتي يعني مفردة الذاتي لغة شيء يكون من هذا مزاجي أو ذوقي، نعم ذوقي أو مزاجي لا بأس، ولكن الذاتي تعبير محترم وكبير أهم من الموضوع. نعم يستحق، نعم
في صورتين، يعني بعض
القاصرين
بسبب
الشبهات،
نعم،
أو
في مثلا
يسكنون
في مناطق معينة،
نعم،
لا
نعم. لا هم ليسوا مقصرين، هم مقصرين، هم من البصر الله تعالى في الآية التي يقول إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هؤلاء قاصرين ليسوا مقصرين. على كل هذا بالنسبة إلى هذا الأمر، فعلى ذلك نحن في هذا الأمر كذلك قلنا أنه أن ما دام ليس العلم لا يمكن أن ينجز، ولكن في تحصيل العلم إذا قصر حتى لا ينجز له ما عرفه ويؤاخذ على ما لا يفعله، لماذا هل لا تعلمت؟ ولكن إذا لم يقصر فهو معذور عند الله تبارك وتعالى. النقطة الأخرى التي أشير إليه، صار هناك بحث حول الحجة، معنى الحجة الحجية، مثلا اليقين حجة، البينة حجة، الحجج الموجودة في الشعر، ما معنى الحجية؟ حجية بعض الفقهاء فسروه بأنه عبارة عن المنجزية والمعذرية. المراد من المنجزية والمعذرية عندما قامت الحجة، الحجة شيء يحتج العبد عند ربه ويحتج الله تبارك وتعالى على عبده. فعلى ذلك معنى احتجاج يعني إذا وصل إلى يقين، ويقين إذا صادف الحق فالحكم الذي صدر من الشارع منجز له، لأنه هذا الحكم واصل إليه، يعني المراحل الإنشاء ومراحل التنجيز وصل إليه، بما أنه وصل إليه فهو منجز عليه. ولكن إذا خالف الواقع وتيقن بشيء، كما كثير من الفتاوى علماء من الإظام حفظهم الله تبارك وتعالى ورضوان الله عليهم حيا وميتا، ما يقولون ليس علمي وقد يحتمل خلافه، ولكن مع ذلك هم معذورون، إذا ما وصل إلى الحق فهو منجز، وما لم يصل إلى هذا فمعذر، معذر نفس الشيء. فعلى ذلك المراد من المعذرية والمنجزية الذي قاله المرحوم المحقق العراقي وغيره من العلماء، مرادهم هذا، يعني إذا تم الحجة عند إنسان فإن وافق الحق أو صادف الحق فالحق منجز في شأنه، ولكن إذا خالف الحق ليس حكم وراء هذا، ولكن هو معذور لعدم الوصول إلى الحق، فهو يعتذر إلى الله تبارك وتعالى إني بحثت وصلت إلى هذا الطريق من دون أن أكون مقصرا. فهذا أمر لا بد من ملاحظته، هذا مصطلح. يعني الحج على كل هذا الأشياء التعبدي، الحج العلم إما وجداني وإما علمي، والحجج عبارة أما جعله الله تبارك وتعالى في مكان العلم، يقف في مكان العلم فالإنسان يأخذ به كالبينة وما شبه من الأحكام. نعم إطمينان، نعم إطمينان كذلك من الحجج، ولذلك إذا صادف الإطمينان بالواقع فهو الحكم تنجز عليه فيأتي بما أمر الله تبارك وتعالى، وإذا خالف فهو في جهل المركب، جهل المركب هو معذور عند الله تبارك وتعالى، لأنه مشى ووصل إلى غير الطريق الصحيح، ما وصل إلى الحق، فهو معذور عند الله تبارك وتعالى، ويعتذر يحتج عند الله تبارك وتعالى بأنني سعيت وتابعت الأمر أخطأت، لأنه يجوز الخطأ له. النقطة الأخرى آخر شيء نقول لكم بالنسبة إلى العدالة، طرق ثبوت العدالة، السيد رضوان الله عليه ذكر أمورا ولكن كلها جعل موقوفا على إطمئنان، بينما البينة إذا قامت البينة على شيء يعني عدلين فهذا أمر يكفي، ولو أنه لم يحصل عنده الإطمئنان كما عليه عامة الفقهاء، البينة من الحجج، إلا إذا خالفه بينة أخرى، إذا بينة أخرى قامت فهو موجب لسقوط البينة. ولكن كلامنا في أنه إذا كان هناك شاهد آخر شهد على خلاف البينة، هل بينة قائمة مكانها أو لا؟ هذا يتوقف على أنه إذا قلنا أن قول الشاهد الواحد حجة فعند ذلك الحجج تبقى براء في مقابل الحجة الأخرى. يعني هناك العدد لا يؤثر، أن نقول مثلا هذا اثنين وهذا واحد، واحد بواحد يسقط ويبقي واحد آخر، ليس هكذا. كما في باب الروايات، في باب التعارض، إذا كان هناك خمس روايات في جهة، روايتين في جهة أخرى، وكلها أسناد صحيحة، ليس أن نقول بما أنه خمسة وهذا اثنين ونأخذ بالخمسة، لأنه تعارض يحصل منه، هذا حجة وهذا حجة، وليس كل واحد يغلب في مقابل الشخص الواحد والحرب بين الاثنين والباقي يكون سليما، هذا ينفي كل الخمسة. أو الشخص الواحد أو حديث واحد في مقابل ثلاث أحاديث، هذا الواحد ينفي كل واحد واحد منه في نفس الوقت. فعلى ذلك في باب تعارض الأدلة لا، إذا كان التعارض يكون تساوي، إلا إذا كان قرب ما اشتهر بين أصحابك لدى الشاذ النادر، إذا كان في جهة روايات كثيرة، شهرة روائية مثلا، روايات كثيرة جدا والجانب الآخر روايات قليلة، وخصوصا يختلف القلة والكثرة في باب التعارض بالنسبة إلى الموضوعات. بعض الموضوعات من الموضوعات التي لو كان لبان، الأمور التي كثيرا ما الناس يحتاجون إليه، فأنه لم يعترض إلا رواية واحدة في شيء يصير سببا لعدم الإثمنة أو الإثمنة بخلافه. ولكن إذا كان لا أمر قل ما يتفق، إذا قل ما يتفق الرواية واحدة كذلك قوية، لأنه لم يكن بمعرض الكلام وبمعدل التداول حتى عدم وجوده دال على عدم وصوله، دال على عدم وجوده. ولذلك في باب التعارض لابد ملاحظة الموارد، في موارد إذا صار في جانب الشهرة مقابل الشاذ النادر، نعم يقدم الشهرة على الشاذ النادر. ولكن إذا كان لا كلاهما مشهوران ولكن هذا أشهر من الآخر، فعند ذلك ليس أن نأخذ بالأشهر دون المشهور. هنا كذلك في باب إقامة البينة، إذا قامت بينة على شيء ففي جانب آخر كان هناك دليل وهذا الدليل من الحجج، عند ذلك نأخذ بهذا الدليل و يتساقطان. فلا بد إن شاء الله نبحث إن شاء الله في المستقبل هذا إن شاء الله في مسألة أنه هل الخبر الواحد حجة في جميع الأمور كما أنه حجة في الأحكام، حجة في الموضوعات أو لا. كثير من الفقهاء جعلوا الحجة في الموضوعات بينة والخبر الواحد لا حجة، ولكن إنما يجي أنه حجة في مقام الأحكام، ما أخبر به رواتنا رواية واحدة إذا كانت عن العدول وعن الثغات يأخذون بها. فنبحث إن شاء الله، غير هذا أمر أصولي ولكن لا بأس أن ندخل لأنه كثير الابتلاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.